بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة المسلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا وصلنا إلى آخر بحث من البحوث التي هي مثار جدل عند طائفة من الناس، والتي يرى بعض الجهال أو يرى بعض الحاقدين على دين الله سبحانه وتعالى أنها من أبرز الدلائل على عدم المساواة في ميزان الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة. هذا الموضوع الأخير هو موضوع الحجاب، وكنا قد درسنا قبل ذلك المسائل الأخرى كالقوامة وكمسألة الطلاق والنشوز وما يتعلق بالشهادة إلى آخر ما هنالك. فهنالك كثيرون من الجهال أو من المتجاهلين الحاقدين على دين الله عز وجل، من يقولون إن شرعة الحجاب التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة من أكبر الأدلة على اللامساواة في ميزان الإسلام بين الرجل والمرأة، وإلا فما الحاجة إلى أن يميز الله سبحانه وتعالى المرأة بفرض هذا الحجاب عليها في حين أنه لم يفرض ذلك على الرجل؟ ومعنى هذا أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى المرأة على أنها أدنى رتبة من الرجل. هكذا يقول بعض الناس، وهم أحد صنفين كما قلت لكم: إما جهال مطبقون يجهلون دين الله عز وجل ويجهلون المنطق، وإما أنهم حاقدون على دين الله سبحانه وتعالى. ولو تأمل هؤلاء الجاهلون في السبب الباعث على شرعة الحجاب في دين الله عز وجل لعلموا أن الأمر على عكس ما يتصورون تماما، بل لعلم هؤلاء الناس أن الله عز وجل جعل من الحجاب الذي شرعه للمرأة وأوجبه عليها ضمانة لارتفاع مستواها في الأنشطة الاجتماعية والفكرية والعلمية والسياسية إلى مستوى الرجل. لو تأمل هؤلاء الناس لعلم أن الله عز وجل يريد فعلا أن ترقى المرأة في أنشطتها الاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية والسياسية، يريد فعلا أن ترقى إلى مستوى الرجل بحيث تشترك فعلا المرأة مع الرجل في هذا كله، لكن لكي ترقى فعلا المرأة إلى هذا المستوى ولكي يتعامل الرجل معها فعلا على هذا المستوى لا بد من ضمانة، ولا ضمانة إلا الحجاب. إذن الواقع أن الله عز وجل إنما شرع الحجاب للمرأة لكي ترقى إلى مستوى الاشتراك فعلا مع الرجل في الأمور التي ينبغي فعلا للمرأة أن تشترك فيها مع الرجل تماما. لو عقل هؤلاء الجهال لأدركوا هذه الحقيقة، ولا أقول لو عقل الحاقدون، الحاقدون يعقلون ولكنهم يسخرون عقلهم لأحقادهم فهم يعلمون، ولكن الحاقد دائما ذو قلب أسود، ولا شك أن سواد قلب الحاقد يتغلب على إشراقة عقله، فلا فائدة من أن تخاطب عقله بأي حوار. الحاقد يظل حاقدا إلا إذا شفي قلبه من حقده، فهذه حالة أخرى. لعل فيكم بعض الإخوة الذين يقولون طيب وما هو هذا الأمر الباعث على شرعة الحجاب، وما هو الدور العجيب الذي يلعبه الحجاب حتى يرقى الحجاب بالمرأة إلى مستوى الاشتراك مع الرجل في هذه الصفات الاجتماعية والثقافية والعلمية والحضارية المختلفة؟ نقول في الجواب، وأرجو أن نصغي جيدا إلى ما أقول أيها الأخوة، لأننا في الواقع هنا لسنا بصدد دروس وعظية، وإنما نحن بصدد دراسات علمية، فنحن رواد العلم. ويكذب كل من يشهد عن الإسلام ثم يدعي أنه رجل علم، يكذب تماما. نحن الآن نجيب عن هذا من منطلق علمي. ما هو هذا الباعث الذي بعث الشريعة الإسلامية على فرض الحجاب على المرأة؟ الجواب، نقول في مقدمة وجيزة، المرأة تشترك مع الرجل في سائر المعاني الإنسانية وسائر القدرات الذهنية، لا شك في هذا ولا ريب، والجسمية، وفي سائر مقومات الأنشطة الاجتماعية والفكرية والثقافية كلها. هذا يسمى جامعا مشتركا بين الرجل والمرأة، فالمرأة تفكر كما يفكر الرجل، وربما تبدع كما يبدع العباقرة من الرجال، وكما أن في الرجال عباقرة ففي النساء أيضا عباقرة. والمرأة تستطيع أن تمارس العلوم بأنواعها كما يمارسها الرجل، وتستطيع أن تنشط في رعاية المجتمع اقتصاديا، خلقيا، ثقافيا، سياسيا تماما كالرجل. إذن هذا جامع مشترك بين الرجل والمرأة. إلى جانب هذا الجامع المشترك تمتاز المرأة بشيء، ما هو؟ تمتاز المرأة بهذا الذي أودع في كيانها من مظاهر الأنوثة وعوامل الإبراهيم التي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيل متعة تسري ما بين الرجل والمرأة. هذا كلام واضح وحقيقة علمية معروفة لا أشكال فيها. إذا أعيد فأقول لكم، هنالك جامع مشترك بين الرجل والمرأة. ما هو هذا الجامع المشترك؟ أن كل منهما يتمتع بقدرة ذهنية تهيئه للإبداع والتأثير والتأليف وللأنشطة العلمية المختلفة والاقتصادية والثقافية والسياسية وكل الأمور. هذا هو الجامع المشترك بين الرجل والمرأة. تمتاز المرأة عن الرجل بما أودع فيها من مظاهر الأنوثة وعوامل الإغراق التي شاء الله أن تكون سبيل تواصل بين الرجل والمرأة وسبيل متعة بينهما لحكمة سبق أن ذكرناها وسنذكرها. هذا الكلام واضح. طيب. إذا الرجل يستقبل من المرأة ما هو شريك معها فيه، الرجل يستقبل من المرأة ما هو شريك معها فيه من التعاون الفكري والحركي لبناء الحضارة والمجتمع، ويستقبل الرجل منها أيضا ما يجذبه إليها خارجيا. يستقبل الرجل من المرأة شيء ثاني ما يجذبه إليها غريزيا لا فكريا عن طريق الأنوثة وما يتبعه. والآن بعد أن عرفنا هذه الحقيقة ستدرك بكل بساطة أنه لكي يتعاون الرجل مع المرأة في القدر المشترك بينهما وهو الفكر والعلم وما إلى ذلك لا بد من شرط. أنت ستدرك قبل أن تعلم ما الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لكي يشترك الرجل مع المرأة ولكي تشترك المرأة مع الرجل في القاسم المشترك بينهما. ولا تنسوا ما هو القاسم المشترك؟ فكر، العلم، الحوافز التي تدفع إلى الأنشطة الثقافية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والسياسية. لكي يتعاون الرجل مع المرأة في هذه الأمور التي هي جامع مشترك بينهما لا بد من شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هنالك حاجز لا يستثير غرائزه نحوها عندما يتعاونان في هذه الأنشطة المشتركة، أليس كذلك؟ لكي يتعاون الرجل مع المرأة فيما يتعلق بالأنشطة الفكرية والعلمية والاجتماعية التي تكون الحضارة، يعني لابد أن يكون الرجل في وضع لا يرى من المرأة إلا ما هي شريكة معه في ذلك وما هو شريك معه. هكذا ينبغي، وإلا لو أنه استقبل منها عوامل الإغراق ومظاهر الأنوثة، لو استقبل منها هذه الظاهرة لقامت هذه المظاهر حاجزا بينه وبين ما تتمتع به مثله من الأنشطة الفكرية والاجتماعية والثقافية المختلفة، ولما رأى فيها إلا مظهر الأنوثة. والله عز وجل يريد أن تكون بينك وبين المرأة شريكة فعلا لا بالكلام في بناء الحضارة وفي بناء المجتمع. إذن عندما تشتركان في البناء العلمي والثقافي والفكري ينبغي أن لا يرى الرجل من المرأة إلا هذا الجانب الثقافي والفكري والعلمي وما إلى ذلك، حتى يقوم فعلا هذا التعاون الذي يرقى بالمرأة إلى مستوى الشريكة وإلى مستوى الندية مع الرجل. إذن هنالك شرط ما من عاقل إلا ويدركه، وهو أن يقوم حاجز يفصل بين حالتين اثنتين. الحالة الأولى تعاون الرجل مع المرأة في بناء الحضارة علما ثقافة تربية اقتصادا سياسة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستقبل الرجل من المرأة عوامل الإغراء فيها وأن تستقبل هي منه أيضا كذلك، لكن في حالة أخرى. الشريعة الإسلامية تنظم خطين، عندما يهيب الإسلام بكل من الرجل والمرأة أن يتعاون لبناء المجتمع حضاريا، ينبغي أن لا يرى الرجل من المرأة إلا مظاهر نشاطها العلمي والحضاري مثلا تماما. فإذا ذهب هذا الوقت وجاء وقت آخر، وقت العلاقة الأخرى التي رسمها الله بين الرجل والمرأة، وهي أن المرأة تمتاز عن الرجل لأن فيها أنوثة وفيها مظاهر إغراء تجذبه إليها، في حين أنها هي أيضا تنجذب إلى الرجل لحكمة. عندما يأتي ميعاد ذلك الشارع يقول تفضل، هنا ينبغي أن لا يرى الرجل من المرأة إلا مظاهر أنوثته، وهذه المظاهر التي تجذب كل واحد منهما إلى الآخر غريزيا، لكن لكل مقام مقام. لاحظوا الشريعة الإسلامية كم هي دقيقة، لكل مقام مقام. هذه الحالة الثانية لها ظروفها، لها شروطها، العقد، النكاح، إلى آخر ما هنالك مما تعرفه. خرجنا من هذه الدائرة إلى المجتمع، إلى بناء المجتمع فكريا، ثقافيا، حضاريا، اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا. عندئذ ينبغي أن لا أرى من المرأة إلا هذه الخصائص التي أنا وإياها قاسم مشترك في ذلك. هذا الشرط من هو العاقل الذي يرفضه أو الذي يجادل فيه؟ لا أعتقد أن هنالك عاقلا يستطيع أن يناقش في هذه المسألة إطلاق. هذا الكلام إلى الآن كلام نظري، وأنا أنتقل بكم من الكلام النظري إلى الواقع التطبيقي، إلى الأمثلة الحية التطبيقية. تصوروا أيها الإخوة أن امرأة أو فتاة تريد، كما يقول الذين يتلاعبون بعقولنا وكأنهم يتصورون أن الناس الذين من حولهم أغرار مغفلون، والله هم المغفلون. عندما يريد واحد من هؤلاء أن تظهر المرأة بادية النحر والظهر، بادية الزينة والمغريات، ويريدون منها أن تشترك مع الرجل في الأعمال العلمية والثقافية ونحو ذلك وهي بهذا الوضع، أنا أسأل عندما ترى هذه الإنسانة وهي تنشط إلى جانب الرجل ثقافيا، فكريا، علميا، وهي بهذه الصورة، من من الرجال يتنبه منها إلى الفكر؟ أبدا، الكل ينجذب إليها غريزيا لأنهم وجدوا منها ما جعلهم يعرضون عن علمها وثقافتها وأنشطتها التي فعلا هي تشترك مع الرجل في ذلك، ويتجهون منها إلى فقط الجانب الغريزي. هذا ما يقع وهذا ما يتم. وأضرب لكم أمثلة حية. كنت في أحد المؤتمرات الدورية التي كانت تعقد كل عام في الجزائر، أيام كانت الجزائر مستقرة الحال تسير بخطى مستقرة ثابتة نحو التقدم الإسلامي وبسرعة. في تلك المراحل كنا ندعى في كل عام إلى ما يسمى بالملتقى الفكري، ملتقى الفكري. وكانت مزية هذه الملتقيات أن المسؤولين يدعون إلى هذه الملتقيات ما هب ودب، يعني المسلمين الملتزمين والمسلمين غير الملتزمين وأصحاب الفكر العلماني وأصحاب الفكر البين بين، ويقولون تحاوروا وتناقشوا ولا بد أن يظهر الحق، وأنا من أنصار الحوار دائما فعلا. فكان يدعى إلى هذه الملتقيات العلمانية والمسلمون الملتزمون والمسلمون غير الملتزمين والمستشرقون والأجانب، ويصود حوار يتطاول أسبوعا أو أكثر. في أحد هذه الملتقيات كان بين المدعوات امرأة أو فتاة ألمانية، وكانت قد تقدمت بورقة يعني بمحاضرة، وجاء النقاد القائها لهذه المحاضرة، فخرجت إلى المنصة لتلقي محاضرة. لكن كيف كانت؟ كانت بادية الظهر، وكانت بادية النحر، وكانت بادية الزينة. إلى جانب ذلك كانت يعني أثناء إلقائها لهذا الحديث كأنها تتراقص وتتحرك حركات مغرية. كانت تلقي موضوعا فكريا شائقا، الواقع موضوع فكري جيد، ولكن سألوني كم واحد من الجالسين كان منتبها إلى هذا الحديث الفكري؟ ولا واحد. كنت أتأمل في الجالسين الذين يسمعون حديثها، الكل يحملق بمظهرها الغريزي ومنصرف عن كلامها الفكري. نعم، وأقول لكم أكثر من ذلك عن ردة الفعل لدى الجماهير التي كانت تصغي إلى هذه المحاضرة الفكرية. ردة الفعل أن أحدهم بحث عن غرفتها في الفندق وترك بطاقة نعم عند باب الغرفة يدعوها إلى سهرة كوكتيل. نعم، هذا هو ردة الفعل للمحاضرة الفكرية العلمية إلى آخره. أنا أسألكم بالله وأسأل هؤلاء الذين يتعامون عن الحقيقة، هذا الوضع الذي ظهرت فيه لتلقي محاضرتها، هذا الوضع كرمها أم هبط بها إلى مستوى دون مستوى الرجل بأميال، لا أقول بكيلومترات؟ كلكم يعلم الجواب. عندما ينظر الرجال إلى هذه المرأة وهي تتحدث عن فكر والكل زاهل عن فكرها وتائه في مظاهرها الغريبية، ماذا؟ كأنهم يقولون لها بلسان الحال: لا لا لا، دعي هذا الكلام، أنت إنسانة إنما يجدر بك أن يتمتع بمظهرك، يا لست إنسانة فكر. ولذلك نحن لا نحفل من مظهرك بفكرك، وإنما نحفل من هذا المظهر بشكلك الغريزي. واضح هذا الكلام أم لا؟ إذن هذا الوضع أهبط المرأة عن مستوى الاشتراك مع الرجل. من هذا الذي يستطيع أن يزعم أن هذه المرأة في هذه الحالة مشتركة مع الرجل في الفكر؟ هي تلقي فكرا فعلا، لكن وضعها أهبطها إلى مستوى بعيد بعيد. أخذ الرجل ينظر إليها من علو على أنها مظهر كتلة غريزية لا أكثر. بينما الإسلام ماذا يقول؟ يقول له: أنت كالرجل تماما، عندما تقومين لتشتركي معه في بحث، في نقاش، في علم، ينبغي أن لا يشده إليك إلا هذا البحث، ينبغي أن لا يشده إليك إلا العلم الذي هو صلة ما بينكما في هذا الوضع الحالي، ولكي لا يشده إليك إلا هذا العلم ينبغي أن يختفي عنه مظهر هذا الإغراء. نعم، إذن ينبغي أن تقفي أمامه عندما تشتركين معه في الفكر والعلم والنشاط، ينبغي أن تقومي أمامه وليس أمامك مما يستقبله الرجل، ليس فيك مما يستقبله الرجل إلى الفكر وإلى البحث وإلى العلم. نعم، بحيث تكون ملتزمة بالحجاب الذي شرعه الله. فتأمل لو كانت المرأة التي وقفت في هذا الموقف بدلا من المرأة الألمانية امرأة مسلمة ملتزمة بسترها وصيانتها وحجابها بالقدر الأساسي، لا أقول عن الورع، بالقدر الأساسي، كيف كان حال السامعين؟ إذا لرأيت أن الجميع ارتفعت أنظارهم إلى مستوى فكرها، ارتفعت أفكارهم إلى مستوى حوارها العلماني، وبدأوا يحترمون هذا الكلام وغابوا عما يتعلق بالمثيرات الغريزية كالحالة الأولى بالنسبة للمرأة الألمانية. يا ترى في أي الحالتين تكون المرأة مشتركة مع الرجل؟ في الحالة الأولى أم في الحالة الثانية؟ سلوا هؤلاء الذين يتعامون عن الحقيقة عندما يحاربون حجاب الله سبحانه وتعالى الذي شرف به المرأة. هل في الناس من يستطيع أن يناقش هذه الحقيقة؟ أنا أعرفها من نفسي والمرأة تعرفها. عندما تأتي امرأة لتلقي بحثا علميا فكريا ثقافيا اقتصاديا أخلاقيا سياسيا وقد أخفت عني مظاهر أنوثتها وعوامل إغرائها وواجهتني بما هو جامع مشترك بيني وبينها من الفكر والعلم، تفرض علي أن أصغي إلى فكرها، أصغي إلى علمها، لأنني كبشر لا أرى ما يشغلني في هذه الحالة عن الفكر، فأنا أصغي إلى فكرها وأصغي إلى علمها، وعندئذ أستطيع أن أقدرها، وأستطيع أن أنتهي إلى قرار بأن هذا الكلام كلام علمي رائع، وينبغي جميعا أن ندين بهذا الكلام. لكن ما الشرط الذي يضمن هذه الحقيقة؟ الشرط الذي يضمن لهذه الظاهرة أن تكون المرأة أثناء اشتراكها مع الرجال في الأنشطة العلمية والثقافية قد سترت عنهم مظاهر إغرائها وسترت عنهم مظاهر أنوثتها حتى تستطيع أن تتفاعل معهم فكريا علميا ثقافيا. هذه المسألة واضحة لا إشكال فيها بشكل من الأشكال. أضرب لكم مثلا آخر، أمثال حية. منذ سنوات عقدت أمسية شعرية في هذه البلدة، وكانت بين الشعراء شاعرة معروفة ولا داعي إلى أن نذكر الأسماء، دعيت هي الأخرى لإلقاء قصيدتها وقامت تلقي قصيدتها، لكنها قامت هي الأخرى تلقي قصيدتها وقد أبرزت زينتها ومفاتنها وراحت تتحرك حركات غريزية، وكانت تميل شعرها آن ذات اليمين وآن ذات اليسار وهي تلقي قصيدتها، والصورة في أذهانكم جميعا لا داعي إلى أن نتعمق في الكلام. نعم، لما انتهت من قصيدتها أحد الجالسين قال لصاحبه: كيف رأيت شعرها؟ قال: والله إن لها لشعرا يأخذ بالألباب. نعم، هذا السؤال مع هذا الجواب يكفي جرحا لكرامة هذه المرأة، ويكفي تعبيرا عن أنها قد أنزلت نفسها إلى أدنى 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 من أي درجة إنسانية يمكن أن تجري التفاوت الكبير بين الرجل والمرأة. من منكم يجهل هذه الظاهرة؟ ترى لو أن هذه المرأة كشاعرة لا كامرأة، هي مجموعة غرائز، كشاعرة فعلا كأديبة، نحن نقول المرأة فيها قاسم مشترك مع الرجل، وهي الفن والشعر والأدب والعلم وما إلى ذلك. لو أن هذه المرأة كشاعرة سمعت هذا الكلام، ألم يكن هذا الكلام فيه الجرح البليغ 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 جدا لمكانتها كشاعرة؟ هي ليس فيها إساءة لمكانتها كأنثى، لكن فيها إساءة كبيرة لمكانتها كشاعرة. ونحن نقول إن المرأة ليست مجرد أنثى، هنالك جامع مشترك بين الرجل والمرأة: العلم، الأدب، الثقافة، الفكر، النشاط الثقافي، الاقتصادي، الحضاري، كله واضح. إذن هؤلاء الذين أخذوا ينظرون إليها، لم يكن يصغون وهم يحملون فيها، لم يكن يصغون إلى شعرها ويقدرون قيمة الشعر الذي تتميز به هذه الشاعرة، وإنما كانوا شاردين إلى ما وراء ذلك من مظهرها الغريزي الذي كانت تبديه أمام هؤلاء الرجال. فهذا هو الباعث للشريعة الإسلامية على فرض الحجاب على المرأة. ما هو هذا الباعث؟ هذا الباعث يتمثل في أن يفتح السبيل فعلا عمليا لا خياليا أمام الرجل والمرأة للاشتراك في البناء الحضاري والاشتراك في البناء الثقافي والاجتماعي والسياسي ونحو ذلك. لما كان الشارع جل جلاله متشوفا إلى أن تقوم فعلا شركة حقيقية بين الرجل والمرأة في هذه الأعمال، كان لابد عندما تخرج المرأة إلى هذا العمل أن تلبس ثوب العمل، أن ترتدي ثوب العمل، وأن يحجز الرجل أثناء تعاونهما في البناء الحضاري أن يحجز عن رؤية مسيراتها الغريزية حتى يقوم التعاون الفعلي بينهما في الفكر، في العلم، في الثقافة، فيما وراء ذلك من شروط بناء الحضارة والمجتمع الأمثل. إذن من الذي أهدر مكانة المرأة؟ الشارع جل جلاله والعياذ بالله، أم الذين يحاربون شرعة الله؟ الذين أهدروا مكانة المرأة وهبطوا بها إلى الدون هم هؤلاء الذين يحاربون الحجاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كنت في مجلس في هذا العام الذي مضى جرى تعليق من الجالسين على حفل كان من بنود هذه الحفلة قصيدة ألقتها امرأة شاعر. كانوا يتساءلون عن هذا الحفل والمتكلمين فيه ومستوى الكلمات، وجاء الحديث عن هذه المرأة فضحك القوم كلهم، قالوا يعني هذه التي ألقت القصيدة كانت مكانتها الشعرية في مظهرها لا أكثر، يعني قيمة اشتراكها في هذا الحفل إنما كانت محصورة في الشكل المغري الذي كانت تتمتع به. يعني أنا افترضت نفسي في تلك الحالة مكان هذه الشاعرة، وأنا إنسانة طبعا يعني أدافع عن شعري وأدافع عن مستواي الأدبي، وسمعت هذا الكلام إلى ما يقول حالي كشاعر وكأديب، أتمنى عندئذ أن أدفن حيا بدلا من الحياة التي أسمع هذا الكلام عن ترجمتي فيها. ويقينا لو أن هذه المرأة سمعت هذا الوصف لها في حالة هي متجاوزة مترفعة عن أنوثتها مهتمة بثقافتها وأدبها، إذن لشعرت بأنها ذابت إساءة، ولشعرت بأن القوم قد أجرموا في حقها إجراما كبيرا. لكن في الواقع هذا ما جرى. لماذا؟ لأن الحاجز الذي شرعه الله بين القاسم المشترك بين الرجل والمرأة وبين ما تمتاز به المرأة من المغريات والأنوثة غير موجود، هذا الحاجز غير موجود، ولكن الشارع جل جلاله إكراما للمرأة وحفظا لها وضع هذا الحاجز. وماذا قال الشارع؟ قال لكل مقام مقام. في ساحة التعاون الاجتماعي المرأة ينبغي أن لا تظهر إلا مفكرة مثقفة طبيبة علمية لا ينبغي أن يرى الرجل منها إلا هذا. عندما تنطوي هذه الحالة وتأتي الحالة الأخرى علاقة الزوج بالزوجة، عندئذ ينبغي أن لا يرى منها إلا مظهر الإنسان ذات الأنوثة ذات الإغراء إلى آخر ما هنالك. لكل مقام مقام. ما الذي يوجد في هذا الكلام من البواعث على الجدل؟ من ذا الجدل؟ أنا أتمنى لو أن واحدا من هؤلاء الجهال أو المتجاهلين، العميان أو المتعامين، وقف يناقشني في هذا الحق الصراح الذي لا إشكال، لكنهم خفافيش، لا يمكن أن يناقشوا، لا يمكن أن يقفوا تحت أضواء الحقيقة الساطعة. نعم. بعد هذا الكلام يمكن أن نصغي إلى سؤال. ما هو هذا السؤال؟ قد يقول قائل: إنك تفترض امرأة اشتطت في إبراز مفاتنها وزينتها حتى كانت النتيجة كما قلت، لكن لماذا لا تفترض يا أخي أن تكون المرأة يعني غير محتجبة لكن في الوقت ذاته أيضا غير مشتطة في زينتها، يعني غير محتجبة وغير مشتطة في زينتها؟ ربما في هذه الحالة يترفع السامعون عن الهبوط إلى مظاهرها الغريزية، وربما يتعاملون مع فكرها في هذه الحالة. ما الجواب؟ الجواب: هذا الموضوع أيها الإخوة نسبي، نسبي دائما. يعني موضوع المبالغة في إبراز الزينة، عدم المبالغة في إبراز الزينة، ما هو مقياسه؟ ما ليس له مقياس. مقاييسه تتفاوت حسب تفاوت حالة الرجل الرائي. الناس متفاوتون في الدرجة، فربما تجد رجل يعني مجرد أن تبدي المرأة شعرها وهو ما قد حرم الله إبرازه بكل المذاهب وبدون أي خلاف، مجرد أن يرى من المرأة شعرها الذي يتماوج يفتتن بها. إلى جانبه إنسان آخر لا يتحرك لديه أي شعور إلا إذا رأى منها الظهر والنحر وما إلى ذلك، فما يمكن أن تسميه مبالغة في الزينة وعدم مبالغة ليس له مقياس محدد. ودليلنا على ذلك اختلاف الرجال في مشاعرهم، اختلاف الناس بين شباب وكهول وشيوخ في مشاعرهم في هذه المسألة. قد يقول قائل: هذه إنسانة كبيرة في السن، صحيح هي غير متبرجة ومتزينة وما إلى ذلك، لكنها يا أخي كبيرة في السن. أيضا ليس هنالك مقياس يضع قانونا يفرق ما بين الكبيرة والصغيرة، المسألة تتفاوت حسب تفاوت الناظرين. وأنا أقول وأسأل: لولا أن هذه المرأة الكبيرة تطمع وتعتقد أن في الرجال من ينجذب إليها إن هي تزينت، لما تزينت؟ إذا كانت تعلم أن تزينها وعدم تزينها سواء لأنها كبيرة، إذا لماذا تهتم بزينة نفسها ولماذا تبرز تحاول أن تبرز بقايا أنوثتها أو أنوثتها؟ لماذا تفعل ذلك؟ لأنها تعلم أن في الرجال من يتأثر بها. ورحم الله المثل القائل: لكل ساقطة في الحي لاقطة. وهذا الموضوع موضوع مدروس قانونيا بقطع النظر عن الشريعة، يعني القانون عندما يشرع سواء كان قانون وضعي أو قانون سماوي ينظر إلى الحالات العامة ولا يتدخل في التفاصيل. لو تدخل في التفاصيل لما وضعت شرعة قانونية عامة أبدا. مثلا حرمت الخمرة لإسكارها لأنها مسكرة. طيب عند التفصيل يمكن أن يأتي من يقول: فلان من الناس من كثرة ما تعود على شرب الخمرة لم يعد يسكر منها. إذا فلنقل إن الخمرة في حقه مباحة. فلان من الناس يسكره من الخمرة 3 كؤوس، إذا الكأسان ليس محرمين. فلان من الناس تسكره المجة الواحدة، إذا ينبغي أن نقول بحق هذا حرام. في قانون بهذا الشكل بدك تجد فتحة القانون تقول بحق فلان حرام، حق فلان هو حرام، حق الشأن في الخمرة أن تسكر أم لا أن تسكر، هذا هو الشأن العام. إذا هي محرمة على الناس جميعا، لأننا إذا فتحنا باب التفصيل وقعت الفوضى. نعم، وهذا معنى القاعدة القائلة تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني مظنة حدوث الشيء كأنه يقين بحدوث هذا الشيء. أزيدكم بعض الأمثلة، الشارع رخص للمسافر أن يفطر ورخص له أن يقصر في الصلاة، لماذا؟ ما الحكمة؟ الحكمة المشقة، والعلة السفر الطويل الذي يبلغ 83 كيلو قصائد. طيب إذا واحد قال مشقة، العلة المشقة، فلان من الناس رجل جلد قوي نشيط يسافر 100 كيلومترات ولا يشعر أنه خرج من منزله، خلينا نقول بالنسبة له هذا ما لازم يقصر ولا لازم يفطر. فلان من الناس ما دام المشقة عليه والله بيسافر 30 كيلو متر، إيه خلينا نقول إن هذا لازم يفطر. نعم، ضاع القانون، ما في قانون لا وضعي لا سماوي يسير على هذا الأساس. إذا الشارع، نعود إلى موضوعنا، لما وضع قانونا للفصل بين المرأة مشتركة مع الرجل في الفكر والعلم والثقافة وما إلى ذلك، وبين ما تختص به من عوامل الإغراء والأنوثة، لما وضع هذا الفاصل كان لابد أن يكون هذا الفاصل محددا ولا ينظر إلى حالات الناس واختلاف أوضاعهم لكي يكون القانون عاما. فقال ينبغي أن تستر المرأة ما عدا الوجه والكفين قطعا قولا واحدا، والوجه والكفين في تفصيل سنذكره في آخر حديثنا هذا. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. ولذلك أقول إما أنها متبرجة وإما أنها متحجبة، لا توجد حال وسطى بين الأمرين، إما هكذا وإما هكذا. متبرجة فقد أزالت الحاجز بين الجامع المشترك بينها وبين الرجال، وفرضت على نفسها الانخفاض إلى مستوى الغريزة. متحجبة حجاب شرعي كما سنذكر فيما بعد، إذا فقد رفعت نفسها إلى مستوى الفكر، إلى مستوى العلم، إلى مستوى الاشتراك مع الرجل في الثقافة وما إلى ذلك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي يمكن أن يخطر في الباب. نتابع أيها الإخوة ونصغي إلى كلام بعض الناس اليوم، الكلام اللي العقل بيشمئز منه والمنطق يعني بيقرف، نحكي بالكلام العادي يقرف منه. شو هو الكلام؟ هنالك من أناس أهل الشارع من يقولون الشارع إنما فرض الحجاب على المرأة لكي يرقى بها الحجاب إلى مستوى الأخلاق الفاضلة. لاحظوا الغلط والكذب على دين الله. إنه شوفوا قال الله شرع الحجاب لأنه قال هذا الحجاب بيجعل المرأة بقى مستقيمة ملتزمة خلوقة عفيفة فاضلة وما إلى ذلك. طبعا هذا كلام مو منطقي. لما حكوا هالكلام وألصقوه بأذهان المغفلين من الناس شو رجعوا بقى بعدين يقولوا لك طيب شوفوا ما أكثر ما نرى نساء ملتزمات بالحجاب وهن من المنحرفات، تكون متحجبة وعيونها أظفرها مبينة، بتراقبها بتلاقي إنسانة فاجرة، إنسانة غاوية، إنسانة كذا مستهترة. شوف بالأول كذب على الله عز وجل واخترع حكمة ما أنزل الله بها من سلطان، لما أنفق هذه الحكمة كذبا وزورا وزيفا بدين الله عز وجل رجع ليتخذ من دين الله سبحانه وتعالى أداة هجوم. ما جاء أنفق الشيء بس تحكم بقى ساعتها، ساعتها صار يقول شوفوا الحجاب شو بيأثر؟ هل الحجاب اللي يقوم القلوب؟ ياما أنا سؤال والله يا عمي، الإنسان متخلقة من بيتها ولو مشيت عارية، والإنسان اللي ما هي متخلقة والله لو لبست لحف وشو مساوي غير متخلقة. من له مضبوط كلامك صحيح، لكن تعال انت لنشوف مين اللي قال لك وبأنه قرآن شفت وبأنه حديث رأيت أن الحكمة من فرض الله الحجاب على المرأة أن يرقى الحجاب بها من مستوى الانحراف إلى مستوى الاستقامة؟ من قال هذا؟ أنت يا من يخترع ويكذب على الله وعلى دينه، ألا تستحي من نفسك يا أيها المجرم؟ من قال؟ أرني الآية التي يقول فيها الله هذا الكلام، أرني الحديث الذي يقول فيه هذا، أرني كلام فقيه يقول فيه هذا الكلام. كل الناس يعلمون أن التربية تنشأ من داخل ولا تلتصق بالإنسان من الخارج، لا بحجاب لا بطربوش لا بعمامة. نفس الرجال كمان، هلا لو جبت لي واحد عامل دقن ولابس لفه ولابس هيك وكان مشل المسبحة بإيده، إيه بهالمظاهر انتقل من الانحراف إلى الاستقامة؟ أبدا. مسألة من البدائيات المعروفة، لا تكذب على الله، تعلم شرع الله واعلم ما الحكمة. الحكمة هي التي ذكرناها. الباري سبحانه وتعالى بيّن لنا ما هي الحكمة. ماذا قال؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بعدين حكى الحكمة، شو قال؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. عندما تظهر المرأة بهذا الشكل عندئذ لا يدنو إليها صاحب النفس المريضة، لأن هذا المرأة لا يستسيرها، لا يرى منها إلا الجامع المشترك بينه وبينها كما قلنا الآن، لا يرى منها ما يسيره. واضح كيف؟ لكن لما تكون هي ماشية وعم تبرز مفاتنها وزينتها، لا تنأذى ولا لا؟ هي صحيح ملتزمة وخلوقة وبينها وبين النبوة كم سنتيمتر بس، نعم، وممتازة وكل شيء، لكن هالناس بيأذوها ولا لا؟ بيأذوها، نعم. هذه هي الحكمة. فالحكمة من الحجاب الذي شرعه الله عز وجل أن يحصن الحجاب نفس الرائي، لا أن يحجب، أن يحصن الحجاب نفس المرأة المتحجبة. احفظوا هذا الكلام، الحكمة من الحجاب أن يحصن الحجاب نفس الرجال الذين يرون، لا أن يحصن الحجاب نفس المرأة التي ارتدت الحجاب، لا لا. المرأة يربيها الإسلام بطريقة أخرى، المدرسة، الدين، بيت، في كتابة، في دراسة دين الله، دراسة شريعة الله سبحانه وتعالى، وسائل تربية معروفة ما لها علاقة باللبس أبدا. لكن الله عز وجل فرض الحجاب على المرأة من أجل أن يرحم الله أعين الناظرين ونفوس هؤلاء الرجال الناظرين، أليس كذلك؟ هذا واضح ولا لا؟ لكن كأن هؤلاء عيونهم لا ترى، وإن رأت فهم يحاولون أن يعموها حتى لا ترى. مسألة واضحة؟ لا. الله يا عمي الإنسان متخلقة ببيتها، شو ما لبست تلبس، لو لبست مايو إذا كانت متخلقة والله متخلقة مستقيمة، وإذا كانت منحرفة والله يعني مضبوط كلامك مضبوط، لكن لما تلبس مايو وهي متخلقة شو صار بالناس اللي عم يشوفوها؟ انت حضرتك شو بيصير فيك؟ نعم. هذا الكلام من الذي يجهله أيها الإخوة؟ لا أحد يجهل هذه الحقيقة. شيء آخر، كم وكم سمعت إنه لا تنغروا بالجلباب والمنطو واللباس، هذا اللي تشوف هذا، والله هذول يا ما تظهر منهم انحرافات، يا ما تظهر منهم سلوكات فاحشة، تبقى مخبي حالة باللبس وتشتغل السبعة وزمتها. أقول بالعامي الكلام اللي بسمعه، هذا الكلام الذي يقال ما تعليقنا عليه؟ تعليقنا عليه أولا ليس هنالك إنسان معصوم، لا من الرجال ولا من النساء أبدا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا أردت أن تضع المجاهر على عينيك وتراقب الناس فلسوف ترى ما ينبغي أن تعلمه سلفا من أن الناس بشر وليسوا بملائكة، ولكن راقب نفسك قبل أن تراقبهم، ستجد نفسك مثلهم وربما أسوأ منهم. كما أن في الرجال من يمكن أن يشتطوا ويخرجوا عن حدود الاستقامة، المرأة كذلك، والمرأة بشر يعني إن كانت متحجبة أو غير متحجبة، هل هي عندما تحجبت أصبحت ملكا؟ لا. إذن الإنسان يتعرض للخطأ رجلا كان أو امرأة، هذه واحدة. الشيء الثاني، هذه الحالات لما بدنا نقارنها، المرأة التي تخرج سافرة بادية الزينة بادية المغريات أقرب إلى الانحراف من حيث الكم العددي أم النساء المتحجبات الملتزمات أكثر انحرافا؟ اسألوا هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. يعني الانحراف بنشوفه في دائرة ونطاق المستهترات اللائي لا يحتجبنا ولا يحتشمنا في الحشمة الإسلامية، الانحراف في هذه الفئة يكون أكثر أم الانحراف في فئة المتحجبات والملتزمات؟ قطعا في الأولى أكثر، أليس كذلك؟ فإذا كنت والله بدك تحارب الحجاب لأنك التقطت عدد من النساء أو الفتيات اللائي أخطأن وهن متحجبات، إذن فحارب من باب أولى المظاهر العور ومظاهر السفور من باب أولى، لأنك عندما تجد عشرة هنا قد أخطأنا فلسوف تجد مئة في الطرف الآخر قد أخطأنا وانحرفت، صحيح ولا لا؟ نعم. لماذا لا تحارب السفور أضعف ما تحارب الحجاب؟ قل لي، هذا الكلام واضح. هنالك من يحاول أن يراقب ويراقب 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 حتى إذا التقط حال واحدة إنسان متحجب أغراها زيد من الناس، نعم شيطان من شياطين الإنس، أخذ هذه الحالة وأخذ يطنطن بها وأخذ يعلي ويصرخ بها، أن أشوف المتحجبات شلون. ولو أنه تعقب حال الفتيات السافرات اللائي يبدين زينتهن بدون التزام بأوامر الله لرأى كل يوم العشرات. طيب يا عمي ليش ساكت عن انحراف هؤلاء وتتعقب المتحجبات؟ لماذا؟ هذا مع العلم أن هنالك ظاهرة وأنا أعرفها ووضعت يدي منذ سنوات على أكثر محال فيها، أن هنالك فتيات يطلب منهن أن يلبسن الحجاب زيفا وهن لسنا من أهل الحجاب، ويطلب منهن أن يمارسن السوء والانحراف وهن في هذه الحالة حتى تخلق من وراء ذلك الحجة لهؤلاء الناس بالهجوم على الحجاب وبالهجوم على الحشمة. وكم وكم وضعنا أيدينا على حالات من هذا القبيل. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن أعود فأقول أيها الإخوة، الحجاب الذي شرعه الله عز وجل هل هو مظهر لتكريم المرأة والتصعيد بها إلى مستوى التعاون الحقيقي مع الرجل، أم هو مظهر من إهباطها إلى مستوى الذنوب؟ أظن أنكم جميعا عرفتم الجواب عن هذا بقطع النظر الآن عن الدين، الواقع يقول ذلك، والأمثلة الحية التي قلتها لكم خير دليل على هذا الواقع الذي نقول. نعم، نحن عندما ننظر في الجامعات الغربية هنالك محاضرات، تقوم المحاضرة فتلقي محاضرتها، لا تجد فيها مظهرا من مظاهر الإغراء وهي تلقي محاضرتها. وهنالك تعليمات في جامعات غربية، وزرت بعض هذه الجامعات، أن التي تلقي المحاضرة، طبعا المحاضرة تلقيها على شباب وبنات، ينبغي أن تكون بعيدة عن كل بهارج وعن كل ما يسمى بالمكياج ونحو ذلك. صحيح ما في إشارة، لكن هنالك يعني تعليمات أن لا تبدي هذه المحاضرة شيئا، محاضرة شيئا من زينتها. هذا إقرار بدين الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يعني أن ذلك المجتمع يطأطئ الرأس لتعاليم دين الله عز وجل. يا ترى تلك التعاليم التي تهمس بها الجامعات إلى أذن المحاضرات، يعني أساءت إليهن أم رفعت من مكانتهن؟ رفعت من مكانتهن. بعد شوية لما تروح على بيتك تظهر بمظهر ثاني. ننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر أيها الإخوة، هل الحجاب عائق عن تقدم المرأة؟ هذا شيء آخر. كم قرأنا وسمعنا أن الحجاب هو الذي عاق المرأة عن نشاطها، وعاق المرأة عن اللحاق بالرجل وما إلى ذلك، وأن الإسلام كبل المرأة بالحجاب. عندما تقرأ هذا الكلام يخيل إليك أن الحجاب عبارة عن قيود ثقيلة كتلك القيود القديمة التي تزن أبطالا والإنسان لا يستطيع أن يتحرك بها، سلاسل وقيود وكريات من حديد. هكذا يكتب كثير من الباحثين، عندما يكون الأجانب باحثون هذا الكلام ما في مانع، لكن المسلمون يكتبون هذا الكلام. أصحيح هذا؟ أصحيح أن الحجاب عاق المرأة عن التقدم وزجها في سجن الجهال كمان؟ نعم، والتخلف. التاريخ هو الذي ينطق بالجواب، التاريخ الإسلامي هو الذي يجيب أبلغ جواب عن هذا السؤال. عودوا إلى تاريخ الإسلام منذ صدر الإسلام، وانظروا يوم كانت المرأة ملتزمة التزاما كليا بحجابها، هل عاقها ذلك الحجاب عن الاشتراك مع الرجل في العلم؟ تحدثنا في دروس سابقة عن الشركة التامة بين الرجل والمرأة في العلم، وقلنا المرأة كانت تشترك مع الرجل في الفتية وفي العلوم وفي القضاء فيما تشهد فيه وفي كل أنواع العلوم، وكم كان في الرجال تلامذة للنساء، طيب، وكانت متحجبة. هل عاق الحجاب المرأة عن أن تشترك مع الرجل في الجهاد عندما يدعوها الداعي إلى الجهاد؟ أبدا، كانت تجاهد بكل أنواع الجهاد الذي تستطيع أن تقوم به وهي متحجبة. نتمم الجواب ونصل إليه من التاريخ الإسلامي في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى.